وعلى آله اليمن المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قائلا لا زلنا في الجهة الثانية من بحث كبار الضيف، وهو البحث عن تقريبا ما ربما يقال كل البحث لله المحرفي، وهو الجهة الإثباتية. هل الإشارة أن يعمل المولوية في طرق المعرفة أو لا، التي منها الظن طبعا أم لا؟ ومر بنا الأقوال والكلمات عند الأعلام، كما مر ذكر جملة من النقاط في هذه الجهة. من النقاط التي مرت بنا في الجلسة السابقة أن عمدة المستشرقين كالفلاسفة لنفسهم أو بعض المتكلمين على اعتبار الظن أو النقل في العقائد والمعارف، أن النقل لا يوجد معرفة، النقل لا يوجد معرفة، لا يوجد معرفة، النقل بما هو نقل. فمن ثم إذا كيف تطلب المعرفة من الناقل؟ كيف تطلب المعرفة من النقل؟ ومر بنا الجواب عن ذلك، لأن المراد من تدخل النقل في المعارف ليست جهة تعبدية النقل والصدور، وإنما المراد كراهة المنقول بقراءة عقلية أو تعلم البناء العقلي والقالب العقلي المذكور في المنقول، المذكور في المنقول، كما هو حال إذا نفس الفيلسوف أو العارف في حقيقة عندما يستند ويتكح على روايات تاريخية علمية يونانية أو للعرفاء وإنتاج بشر السند بينه وبين أصحاب الأقوال مرسل ومراسيل، لكنه لا يعتني في جهة الطريق والنقل بقدر ما يعتني على ماذا؟ بقدر ما يعتني بجهة الماضي لا من قال أو الطريق إلى من قال. كذلك الحال في قراءة الوحي سواء الروايات الضعيفة أو الروايات المعتبرة أو الروايات كذا، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المضمون، يعني المضمون البناء العقلي الموجود في المضمون، اللغة العقلية الموجودة في المضمون، أو كل اللغة الوجدانية الذوقية الموجودة في المضمون. وربما نقطة في نفس هذا المبحث الآن نقطة أخرى، إذا نلاحظ في موازات، يعني بالتالي الفلسفة أيضا فيها نقل، لكن نقل عن بشر، العرفان أيضا فيه نقل، لكن نقل عن بشر، إلا أنهم لا يحدقون المطلوب، يعني منهجيا على كل ولو كشعار، ولو كشعار المطلوب في الفلاسفة أو في العرفاء لا يركزون على جهة النقل، وإنما يركزون على ماذا؟ على المنقول، مضمون المنقول. جيد، فكذلك الحال في هلا فعلتم نفس المطلب في هلا فعلتم نفس المطلب في ماذا؟ هلا فعلتم نفس المطلب في رواية المعارف أو الآيات ذات الدلالة الظنية في المعارف، أن الجهة ليس من جهة الجهة الاعتماد أو الاعتناء، ليس من جهة الطريق أو الدلالة الظنية، وإنما البحث والتركيز على ماذا؟ التركيز والبحث على نفس البناء العقلي المذكور، سواء مذكور في تصور وما فقط مذكور في تصور ولم يذكر في تصديق وبران، وليكن ربما لكن البحث ويفتش عن البران قد يقف عليه او قد يتنبه من التصور للتصديق، وطبعا هذا الانطلاق من التصور الى البرهان هو الفلاسفة اوضحوه في باب البرهان، من اوصى الابواب وجسور الوصول الى البرهان هو نفس التصور، هذا بحث حتى الزينة في باب البرهان وابواب اخرى، تصور زينة عظيمة جدا في الوهلة الاولى، تصور بتفكير ذات التطور شيئا فشيئا شيئا بصراحة التحليل والتفكير من أي صراحة مأجورة الآن في العلوم أكثر منهم، والحال من أي صراحة جدا مهمة يعتمد على المحقق الحلي والمحقق الشرعي وتسمية أمام المحقق من هذه اعتمادهم على صناعة التحليل والتفكير في الفقه الاستدلالي، اعتماد هذه الصناعة التطور جدا شيء سهل وممكن، فبالتالي إذا نفس اعتماد الفيلسوف على الروايات النقلية هي روايتها الوصول للتصور ضمن التصور يقف عن التصديق والبرهان، فإذا هذا نفس الكلام يأتي في الرواية، وهذا النقاش ليس فقط على الفلاسفة، هذا النقاش ايضا ياتي على الرسول، لان مر بنا هذا النقاش ليس فقط بين الفلاسفه والمتكلمين بل بين الاصوليين والاقواليين بل بين العرفاء والمتكلمين، يعني من يتطلب ويتعصب لاستبدال العقل على النقل او على مطلق النقل، كل هذا يواجه هذا التساؤل، ما زال تلاحظ الفقهاء الذين يسلكون هذا المنهج، اما روايه صحيحه معتبره او الروايه الضعيفه لا مجال لها، لا مجال لها وفي الاعتناء في الاستدلال والبحث الفقهي بتاتا، بين سيره مشهور طبقات الفقهاء الاصوليين بعض الجواهر كاشف النظام الشيء الثاني في المستدرك الشيء عفوا في المثالي وغير كتبه الشيء الاول حتى المحقق العلامة الكبير والتجاري الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، الروايات الضعيفة أبدا ما يبعدون الروايات الضعيفة عن مسرح البحث، لا أقول مسرح البحث، لماذا؟ لأن التطور الفقهي ينبه قد ينبه الفقيه إلى جهة الإسلام هو غافل عنها، ومما لا ريب فيه أنه من اللازم سعة البحث الفقهي والمجتهد، يجب عليه لازم الوصف الفحص، إذا كان يجب عليه الوصف الفحص حتى المحتملات المعتنقة يجب أن يعتني بها، فليس اعتماد على الضعف الطريقي في طريق الرواية الضعيفة كي يستشكل انه كيف يعتمد على الطرق فصار منهج اخباري حشوي، لا، الكلام على الاعتناء على المثل والمضمون قد ينبهك ايها الباحث الفقهي الى قاعده فقهيه تغافل عنها، الى نزول هذا المثل من له ارتباط بقاعده فقهيه، بقواعد فقهيه، بملازمات فقهيه، باصول فقهيه. لكن تكن مرارا استاذنا الحاج محمد بن رحمه الله عليه في حول الفقه الرضوي، هو واضح من فتح طريق الفقه الرضوي في القرن التاسع وجوزون نسخه ومن كذا، وهل هو هذا منسوب لعلي بن طبوع او لا وفلان. اذا ما الفائده فيه؟ ذكر لنا الفائده فيه هو يحدث تطور في كيفيه الجمع بين الروايات ولو لم تكن متعارضه، لانكم مو دائما الروايات متعارضه، الطوائف متعدده الالسن. انت قد ما تجد ايها الفقيه في كيفيه لملمه في ان تقف في توليفه الروايات. هذه لا اعتقد هذه الفتاوى للبابوة المنسوبة للإسلام على كل صحيح. أنت أيها الفقيه متشدد في الرواية، لماذا تعتني بالأقوال؟ أقوال الفقهاء وليست لا حجية أقوال الفقهاء. اعتناؤه بأقوال الفقهاء كما هي وصية العلامة خليل بن صخر الحقيقيين، يقول إياك يا بني أن تفتي أو تستنبط من دون مراجعة أقوال الأبطال. لماذا؟ قد يكون نكته مهمه انت غفلت عنها. ربط المساله بقاعده فقهيه لباقه في اصل المساله راجعه الى مساله اخرى، انت ما تلتفت اليه، ما تلتفت الى الرجوع. واول هذه المساله مساله اخرى. هذا كافي في لزوم، يعني كافي في الفائده العلميه اللازمه للباحث في الفقه. لذلك ابعاد الروايات الضعيفه بالمره عن الاستدلال، هذا بغض النظر عن ان الروايات الضعيفه يمكن ان يجبر بعضها البعض على مبنى الجبر، او يمكن توجب وجوب الصدور على مبنى وجوب الصدور، بغض النظر حتى عن هذه المباني. لو كنا بنانا مبنى فرضنا ذلك بعض المعاني مثلا الا الروايه الصحيحه الاعلاميه الفلانيه، مع ذلك الروايات الضعيفه لها هذه الفوائد العلمية الملزمة، والفحص الكامل كان ملزم للفقيه. فإبعاد الروايات الضعيفة سواء في الفقه عن مسرح الاستدلال الصناعي أو الأخلاق أو الوعظ أو التاريخ في قضايا شعائر الشهداء وغيرها كثير الأئمة، أو في هذا الإبعاد التام جهل جهول جدا على أشد المباني بالتشدد في الطرق. ثم لمعنى على أشد المباني مو بعض الطرق في الاستدلال كالفلاسفة المشايخ، ما لمعنى هذا الإبعاد عن مجال بحث مسائل البحث؟ ما لمعنى نوع من العقلية العلمية الجهولة ليس لها أي تفسير آخر، مش نتائج صاحبها، مو الكلام في التساهل والتسيب، أنت لا تعتمد على عقلية ولا تعتمد عليها كتعقل، أنت لا أخذتك منها قول ولو تنقل في المسألة واحدة قول أقول من بشر، فقالك لو كان هو تشوف إلى ما تريدك تنبه، تريدك تطور، تريدك تحليل. انت نسبة الى بشر علم محدود ونسبة مرتبة وتعتني بها، نسبة الى عرش الرحمن وهو نسبة ضعيفة وما معلومة وقد مدسوس لحوها كلام هيا النسبة للقرآن قد تكون مدسوس لشيء ثم ماذا؟ يعني مو بالنسبة، يعني في المنسوب نفسه اما في التدبر. لذلك عملية حذف وشطب، لذلك القرآن ابدا علماءنا كلهم علماء الايمانيين ابدا لا يعلن حتى الروايات العامه عن مسرح البحث، لا اقول يضعوها في مصاف روايات ايمانيه، لا طبعا، ولا ان يتاثرون فيها ولا ان لا يجعلون ميزان ومعيار لغربله وتصفيه روايات عامه بمحكمات روايات خاصه، هذا بلا شك. كذلك تحط روايات ضعيفه الحشويه ان تتفق مع ظاهر الروايه الضعيفه وتعتمد على ضعف الضعيفه وظاهر الروايه الضعيفه بدون ان تناسقها مع اصول وقواعد المذهب في اي علم من علوم الدينيه. هذا هو الحشويه. اما انه تعتمد بها لا اقل كذا، اذا في نقطه ملتفت اليها ما يقوله اي قائل متعصب للمنهج الفقهي العقلي في المنهج النقلي او شغلك يحلمه يسجل عليه هذا المطلب. من على كل ان هناك روايات عن بشر نقود مراقيب انت تعتني بها لا لاجل الاعتماد على النقل، الاعتماد على ذات المنقول شيء بنيان العلمي، شيء بنيان عقلي، بنيان وجداني، ذوقي او ما شابه ذلك. نفس البيان ياتي في الروايات الضعيفه. لا الدعامات تهميه في المحكمه. ليه؟ هذه نقطه في نفس هذا المنهج. نقطه اخرى اذكرها في هذا المنهج. نقطة أخرى أذكرها في هذا المنحج وهي أصلاً السند الصحيح، السند الصحيح أو المتواتر بعد كم هذا مستفيض أو متواتر. أصلاً في جملة من الباحث العقائد حتى التواتر ما يجي في جملة من بحث العقائد حتى التواتر لا يفي. لماذا لا يفي؟ مو بعد الخبر المستفيد، فضع الخبر صحيح أو كون الخبر صحيح بل لا يفي. ومع ذلك لا ليس نريد أن نقلل من أهمية النقل وكيفية النقل وما شابه ذلك، لا نريد أن نبين أعظمية جهة أخرى في مضمون الرواية. سبقا ذكرناها مرارا من بدء بحث الشيخ خبر واحد الى الان. سبقا يراجعون التسجيل نقص من اول تسجيل خبر واحد الى الان. ذكرنا ان مبنى المحققين القدماء ان الركن الركين في الخبر حجيه الخبر ليس طريق الخبر ولا جهه الصدور ولا الدلالة. الركن الرئيسي في الحديث خبر مضمون الخبر في نفسه، بنيان علمي لمضمون الخبر. الآن دعونا أن نذكر هذه النقطة. هذه النقطة ما هي؟ أن جملة من مباحث العقائد خبر الصحيح يجي. ربما لابد من أن يكون مستفيض أو متواتر ومرفوع حتى خبر الصحيح يجي. لكن هل لا نعتني بالخبر الصحيح؟ لا نعتني به، لا نريد صحته حتى نكفي. لماذا؟ لان بعض المسائل العقائديه الظن المعتبر لا يفي فيها، لا بد من فيها من قبل حتى لو خبر صحيح. لكن هل هذا يوجب، هل هذا يوجب ابعادنا عن الخبر الصحيح؟ لا. لما؟ لانه ليس الاعتماد على صحه الخبر، صحه الخبر ظنيه بشيء، انما الاعتماد على المتن الخبر. هو اذا كان الاعتماد على المتن الخبر والبرهان المذكور فيه او لانه برهان مذكور فيه ينبهنا البحث العقلي وان لم يقف على برهان ايضا يقترب التصور. هذا الكلام يذكره ابن سينا في البرهان ويذكر في برهان الشفاء وفي برهان الإشارات ومن قبل يذكر بعد ويشرح القادر في الفيصوصي ومن قبل أيضا يذكر الفارابي عند كتاب المنطقيات ثلاث مجلدات طبعا مكتبة سيدنا الشيخ رضي الله عنه يذكر في القرآن وغيره قبل أرسطو أفلاطون غيره قبل عشرة الفرس وغيره قبل عشرة الفرس. أي مطلع الفيلسوف التصور عند أكبر الأحمال. أنا سنجرى في موازاته هذا المطلب عندي في الفلسفة الغربية الحديثة فلسفة الشرق. أفضل يجيب النقطة أن في جملة من مباحث المعارف أصلا خبر صحيح ما يجي. لماذا؟ لأنه المطلوب فيه خاطر، والخبر ما يتحصل من صحة الخبر. مع ذلك يجب أن نعتمد بالخبر الصحيح أو دون الصحيح أو فوق الصحيح. لماذا؟ ليس الاعتماد على جهة الناقل، الاعتماد على جهة المضمون ولو تصورا قد
يو يرشدك قد يهديك قد يعدل لديك طريق لطف ينزل البرنامج كما هو شأن بينكم في التقوى يتتبع الأقوال يتتبع كل أقوال المسلمين وأي باحث علمي في الإيجاب في العلوم التجريبية بعد العلوم التجريبية الأدلة مثلا محصورة بالتجربة وبالحس كذا مع ذلك يعتنون بالأقوال بما لأن الأقوال والتصورات تهديهم إلى سبيل إقامة البرامج فضرورة ملحاظة وقد في المسائل العقائدية حتى الخبر متواتر لا يوفي كيف لا يوفي هل يكتشف نفيسة مختصة بمدرسة أهل البيت ولا يحتاج إليها المدارس الإسلامية رقم بل حتى المدارس البشرية رقم يحتاجون لها كيف لا يوفي تواتر لا يوفي لا يوفي تواتر في الدلالة الأخوان المستحضرين هذا المطلب في تواتر في الطريق وفي تواتر في الدلالة يعني مثلا نشوف عشرات الآيات تدل على مطلب دلالة الآيات فنجها فوق الطريق دلالتها بالتواتر نصنع يعني مثل ظهور قوي ظهور قوي ظهور قوي شم وشيشة وفي الطبع يعني أشوف بعد جانب شم وشيشة حتى بالدلالة أن تواتر دلالة أن تواتر الطريق هذا تحضرين أخوان هاي الأقسام تواتر بجهة الصدور وليكن هذا كل من في بعض المسائل التواتر سواء في جهة الصدور أو في الصدور أو في الدلائل لا يكفي لماذا؟ لأن تلك المسألة العقائدية لا يكفي فيها إلا البرهان الوحياني البرهان الحسي ما يوفي لا يوفي المسألة غير حسية عذاب الحس يعين فيها كثير من المسائل العقائدية التي يطلب فيها الخاص لا يسمن ولا يغني فيها من جوع التواتر لأن حسي والقطع الحسي لا يغني يطلب فيها برهان أعلى من برهان حسي كبرهان وجداني برهان اولي برهان فطري يذكرون الاخبار الاثنين يذكرون بحث المنطق اليقينيات ست درجات هي مو ست درجات هي عشرات مئات الاف الدرجات بس تقسيم اول ذكروه المنطق ممكن وكذا اوليات وفطريات وجدانيات وحسيات تجريبيات وحسيات اوليات وفطريات ووجدانيات هذه ما يجي فيها شخص ما في قاعدة لأن هي برهان أعلى من هذا المطلب تواتر ما يجي فيه الآن كون القرآن كتاب من السماء ما يجي فيه تواتر تواتر منه تواتر البشر في الحس الحس ثبت برهانيا قديما وحديثا يحمل في طياته آلاف الأخطاء الحسية يعني أنت ما أقول آلاف 300 نوع أخيرا في 500 نوع قطع في الحس شيء في دي تسمي تراث بشري قرآن تراث بشري طوفة لي صح تسمي تراث بشري وتراث الحسة هي تقول هذا واقع هذا ما يجي في الحس أي شيء في دي جزان قال المعنى ميجي نجمع نقول جماعة الصحابة والبابا سوى أصلا ما يجي كل البابا ما يجي هذا لابد فيه من مادة وحيانية المادة الوحيانية علمكم طبعا المادة الوحيانية والبرهان الوحياني فوق الفطريات والوجدانيات والأوليات ويدركها قلب البشر وعقل البشر انت تشيء تطلب تطلب من عندي شنو يا خبر صحيح وقالوا خبر متواتر ويسمى واي وغني المتواتر عنده انت تريد ان تشير القرآن تريد بأنه واحد وتشير لنا خير تشير لنا واحد وصحان شريك لنا واحد هذا يحتاج الى وجود معصوم الى وجود براهين وحياني ومن ثم من نجوم الفكر الإيماني ومعنى عظيم في الفكر الإمامي لو يترجم بلغة عصرية أن كل إجماع البشر من دون معصوم فضاء. هذا الكلام علماء الإمامية في الإجماع أن الإجماع من دون وجود واحد يعني الإمام معصوم معصوم لواحد أنا وحياني من دون وجود الإمام أنا وحياني كل هذا لا قيمة له ما يشكل واحد يشكل حجية تواتر حد هذا بحث آخر لكن لا يشكل حجية واحد حجية مراتب اليقين مراتب البرهان مراتب وليس ضبط الواحد لا تريد أن تقول على تراث عربي تراث شرق أوسطي هو بحث آخر لأنها القرآن كنت تراث تاريخ بشري كما يقول ذلك الحداثة وجود أما الدعاء تريد أن تقول القرآن كريم نزل من السماء ولا زال هو واحد وهكذا هو المفعول الشريف هذا ما يفيد عندك أن تثبت أن الصحابة اتفقوا فضل عن ما هم يعتبرون فيه أنهم اختلفوا الرعية وحلوا كثير من إجمال العالم من دون أن تثبت أن علي بن أبي طالب فك ضمان لهذا الدين وفاطمة والحسن والحسين والعلم بعد ذلك أصلا دينكم أيها المسلمين ليس له أي قوام ما يقوم الدين إلا بهؤلاء والدين ترى نتاج بشر يصيبون عند الله يكتب العالم الله على كل جهود النبوة بماذا؟ يكتب على كل جهود النبوة بالزوال أعوذ بالله والانجراس والانجسام لا بد من وجود سبب متصل بين الأمر لا بد من إبراهيم عقيلي دائما يثبت أن هذا واحد موجود هذا واحد هذا الجسم الطالب الموجود الآن على العرض واحد لا بد من هناك حبل وحيط ورباط بين هذه الأرض الموجودة المحسوسة إلى عرش الرحمن ولا غير هذا ممكن نبنشد إلى أي شيء على كل المقصود أي مكان هاي المسائل جملة من المسائل العقائدية ما يكفي فيها البرهان الحسي ما يكفي فيها الصحيح لكن حتى إذا شوف غير تعصب نعم قد تجي فيها برهان الوحي يعني حتى الرواية ضعيفة لماذا لأن المدار ليس على ضعف وقوة الرواية نقلان أظل يعني على الصح هو حشوي كما يقول الشيخ المفيد لأن المسألة مو مرتبطة بالنقل المسألة مرتبطة يا أخي بالتحليل العلمي ومقدمات البحث شو ربط بالنقل هذا؟ هل الناقل صادق أو غير صادق؟ شو صادق؟ صادق عادل أو مو صادق معصوم حتى التواتر التواتر صدق شخصي أو مو صدق غير شخصي وقالوا الصدق الفلسي يحمل في طياته آلاف الاشتباه 300 نوع اشتباه مو 300 فرد اشتباه ذكروها الآن في الفلسفات القديمة والفلسفات الحديثة أنت لا يكفيك حيل التواتر أنت تحتاج إلى التحليل الذي لا يعتمد على التحليل في المتن والمضمون هو حشوي وهذا هو الأساس الرائج الآن خبر صحيح المصاشر السلفية حشوية أنا لا أقول أن الاعتناء بصحة الخبر بنسبة الخبر بطريق الخبر ليس مهم لا يفهم واحد هذا مذكورة الكلام ملل لا أحد يدعي بما هذا الناصر والاعتناء بالتراث كان لأن صحة الشيخ صيحان للتراث بلا شك صحة الشيخ في ذلك أن الرجال علم الحديث علم الدراسة فيها شيء هذه علوم خادمة ومهمة لا النقاش في ذلك النقاش كل النقاش أن في البحث الفقهي حتى وكذلك في البحث المعارفي في البحث المعارفي والعقائد واضح المطلوب فيه المعرفة وحتى في البحث الفقهي البحث الفقهي المنهجي التحليلي القواعدي كالمحققين الحلي الاول الحلي والتركي وغيرهم من الاعلام لم تكن فقط صغير بس داخل. فعلى كل إذا دي نقطة أخرى وهو أن البرهان في المعارف لا يكفي فيه صحة الخبر ولا تواتر الخبر بحسب طبيعة المسائل في العقائد. المطلوب هي المدعى فيها شيء فوق تواتر الخبر أو دون تواتر الخبر نص صحة الخبر. يعتمد على إذن ماذا؟ على قالب المضمون، هل قالب برهاني أو لا؟ هل يأتيك أنت أيها الباحث هذا التصور إلى برهان أو لا؟ هل تجد له برهان أو لا؟ إذن لنعي معنى الحشوية والقشرية والظواهرية الظاهريون ما هو معنى المعرفة حتى الفقه في البنيان الفقه يحمل على الدلالة بحجة دلالة أو على المدلول بنيانه وقالب وقواعد معنى هاي الدلالة صريحة ليست هي النتيجة والغاية لابد من الغاية ليس ذلك معنى تصريف وتعاون في الطريق ما حد يقول هذا الشيء لكن هذا ليس كل شيء ليس هو مدار المدارات قطب الأقطاب قطب الأقطاب المضمون قوالب المضمون يعني الشيخ المفيد والمرتضى وابن براج والحلبي وابن الزهراء والسلار وابن حمزين المجيد المدريس حتى هذا الحديث شدد والنسير أن الاعتماد على النقل كيف هو النقل فهذا هذا يصبح حشوي. ولذلك دائما نؤكد أن كل من الإخوانيين والأصوليين والمتكلمين والفلاسفة قسم منهم حشوي يعني حشوي هو حشوي من جميع العمر وفي جميع هذه الفئات هناك مخصصون الحشوي تقمص يتلبس بلباس العلم هو ليس عيب العلم سهل العلم سهل والتحليل ولم الجراء دي نقطة ولا زال هناك اثنين نقاط لأنهم يأخذون هذا المبحث تجدون في إشارات حداثوية تجدون في إشارات إخوانيين وأصوليين تجدون في مزاح الفلاسفة والمتكلمين مبحث حساس إلى علم أصول الفقه له منهج للمعرفة فيه ما يحرر هذه المطالب لن يعني تتلقى لا بد من المشي رويا وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.